السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الملك القدوس السلام، نحمده على البدء وعلى التمام، ونسأله سبحانه حسن الختام ومغفرة الذنوب والآثام، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للأنام وعلى آله وصحبه الكرام، أما بعد، فمعاشر الفضلاء، بعد أقل من 3 ساعات من الآن نودع اليوم 24 من رمضان، وندخل في ليلة 25 من رمضان. ولا شك أن أيام شهرنا سريعة الانقضاء، ولا سيما في آخره، فكأن اليوم والله ساعة يمر سريعا. وإن أصحاب الهمم العالية وطلاب الجنات العالية والمحبين للعبادة إذا أوشك زمن العبادة على الانقضاء يعظم اجتهادهم في العبادة، فاجتهادهم في النهايات أعظم منه في البدايات. الموفق منا من كان كالخيل المضمر الذي يجري في الميدان، فإذا بقي من الميدان شيء يسير اشتد عدوه وعظم اجتهاده. إننا في شهر رمضان في ميدان للسباق، هو أشرف سباق على وجه الأرض، إنه سباق إلى الجنة، إنه سباق إلى مغفرة الله سبحانه وتعالى. فالقوي منا الموفق من كان اجتهاده في آخر هذا الشهر أعظم من اجتهاده في أول الشهر. ولا شك أن المؤمن الموفق يرجو ليلة القدر ما بقي من رمضان زمن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التمسوا ليلة القدر في آخر ليلة من رمضان. فالمؤمن الموفق الحريص على خيره لا يزال يلتمس ليلة القدر ما بقي من رمضان وقت، يحرص على ذلك ويجتهد على ذلك. وليلتنا هذه التي نقدم عليها بعد قليل إن شاء الله عز وجل، ليلة 25 من شهرنا المبارك، ليلة مرجوة من ليالي الوتر المرجوة في ليلة القدر. فنبينا صلى الله عليه وسلم زاد اجتهاده فيها، فقد صلى بالصحابة قيام الليل ليلة 25 من بعد العشاء إلى نصف الليل صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل بين على أن ليلة 25 من الليالي التي يعظم فيها الرجاء بموافقة ليلة القدر. فالله الله، معاشر الأحبة، في هذه الليلة لا تفوتوها ولا تفتروا عن الخير فيها، اجتهدوا وانشطوا وحثوا أهليكم على الاجتهاد والنشاط. إننا إن مكننا الله عز وجل من هذه الليلة فإنا لا ندري والله لعلها لا تمر علينا ليلة 25 بعدها. فالله الله أيها الأحبة اجتهدوا، فما خلقنا إلا للعبادة، والله ما خلقنا الله إلا لنعبده، ما ربانا بالنعم إلا لنوحده، وما هذه الدنيا إلا دار ممر ودار عمل ودار اجتهاد. وأما المقر وأما الراحة وأما السعادة فإنما هي لأهل الجنة. إذا دخل المسلم الجنة حصل له الاستقرار وحصلت له السعادة. هذه الدنيا بكل ما فيها من الزخارف لا يبقى منها شيء، مرها يمر وحلوها يمر، الغني فيها تمر أيامه والفقير فيها تمر أيامه، كل شيء فيها يذهب، لكن يبقى العمل من سيء أو حسن، يبقى ما يسطره الإنسان في صفحات كتبه التي يلقى بها الله سبحانه وتعالى. فالله الله معاشر الفضلاء في هذا الميدان العظيم، كونوا فيه من الشرفاء، كونوا فيه من المقتدين بمحمد صلى الله عليه وسلم، كونوا فيه من السباقين السابقين المسارعين، لعلنا أن نفوز برضا ربنا ومغفرته ورحمته، وأن يكتبنا من عتقائه من النار، وأن يجعلنا من أهل الجنة. معاشر الفضلاء، نواصل درسنا ولازلنا نشرح أحاديث باب الاعتكاف من كتاب عمدة الأحكام التي ألحقناها بشرحنا لكتاب الصيام من صحيح الترغيب والترهيب، نظرا لكون الشيخ ناصر الألباني رحمه الله لم يذكر في باب الاعتكاف حديثا من الأحاديث التي ذكرها المنذري لعدم صحتها عنده رحم الله الجميع. وبقي لنا من هذه الأحاديث حديث واحد نأخذه، ثم ننتقل إن شاء الله إلى صدقة الفطر التي هي آخر ما كتبه المنذري في كتاب الصيام. وقبل أن نشرع في شرح الحديث، سألني أحد الإخوة سؤالا ذكيا، قال: إنك ذكرت في الدرس الماضي أن المعتكف يجوز له أن يخرج لما لحاجته الإنسانية ولما هو مطلوب منه شرعا، فقلت يجوز أن يخرج لقضاء الحاجة، ويجوز أن يخرج ليغتسل ليزيل العرق ويتنظف، ويجوز أن يخرج ليتوضأ، ويجوز أن يخرج ليغتسل غسل الجمعة. ثم قلت مسألة أخرى، وهي: هل له أن يخرج إلى القرى بالمستحبة؟ وبينت أن جماهير العلماء من السلف والخلف ومنهم المذاهب الأربعة على أنه لا يجوز له ذلك. السؤال: أليس غسل الجمعة من القربات المستحبة عند جمهور أهل العلم، وهو الذي ترجحونه أنه سنة وليس بواجب؟ الجواب: بلى، هو سنة، ولكن المقصود بالقرب المستحبة التي ليست مطلوبة من الإنسان بعينه، وإنما مطلوبة من العموم، مثل المشي خلف الجنازة، ومثل عيادة المريض، أما الأول ومنه غسل الجمعة فهو مطلوب من الإنسان بعينه، مطلوب من الإنسان بعينه. إذن ما يحتاجه الإنسان طبعا أو طلب منه بعينه شرعا يجوز له أن يخرج إليه. ولعلي بهذا أجبت عن التساؤل الذي وقع في ذهن أخي ولعله وقع في ذهن غيره من الإخوة. ثم نواصل شرح المقصود فيتفضل الإبن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى تحت باب الاعتكاف عن صفية بنت حيي رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا فأتيته أزوره ليلا فحدثته ثم قمت لأنقلب فقام معي ليقلبني، وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد، فمر رجلان من الأنصار فلما رأيا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرعا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلكما، إنها صفية بنت حيي. فقال: سبحان الله يا رسول الله. فقال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا أو قال شيئا.
نعم، متفق عليه، لكن عند البخاري قال: وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما سوءا أو قال شيئا، سوءا أو قال شيئا. نعم.
قال رحمه الله: وفي رواية أنها جاءت تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان، فتحدثت عنده ساعة ثم قامت تنقلب، فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يقلبها حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة ثم ذكره بمعناه.
وهذه الرواية رواها البخاري في الصحيح. أمنا صفية بنت حيي رضي الله عنها وأرضاها زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم تخبرنا عن هذه القصة التي وقعت عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا. قالت: فأتيته أزوره ليلا فحدثته. فيه أنه تجوز زيارة المعتكف، يجوز لغير المعتكف أن يزور المعتكف، يجوز لغير المعتكف أن يزور المعتكف، فلا حرج أن يأتي أبناء الشخص المعتكف لزيارته وللسلام عليه والحديث معه والاطمئنان عليه، كما أنه يجوز للمعتكف أن يستقبل الزوار ولا يلزمه أن يعتذر إذا جاءه زائر بأنه معتكف، سواء كان الزائر من غير المعتكفين أو كان الزائر من المعتكفين. فالمعتكف يزور ويزار وهو في معتكفه، وهو في معتكفه. أيضا فيه أن للمعتكف أن يتحدث مع الناس، للمعتكف أن يتحدث مع الناس، ولا يلزم أن يكون طوال وقته في عبادة، بل له أن ينام وله أن يتحدث مع غيره وله أن يتحدث مع زوجته، لكن كما نبهنا سابقا في غير حديث فيه شهوة، في غير حديث فيه شهوة. ونقول له أن يتحدث مع زوجته لأن وإن كان النساء لا يدخلن في قسم الرجال عندنا مثلا في المسجد النبوي إلا أن الهاتف اليوم في الأيدي يستطيع أن يتصل بامرأته وأن يتكلم معها، لا حرج في أن يتصل، لكن بشرطين: الشرط الأول أن لا يكون في الكلام ما يستدعي الشهوة أو أن لا يتلذذ بهذا الكلام، والشرط الثاني أن لا يغلب عليه ذلك وإنما يكون يسيرا بما لا يكون ملهيا عن المقصود بالاعتكاف. ولذلك أنا أنصح إخواني المعتكفين بإغلاق الهاتف، إغلاقه إغلاقا تاما، ويفتح أحيانا، لأنه مشغل، قد يأتي خبر فيرى في الهاتف فيشغل ذهنه عن عبادته، قد يسمع شيئا هو لا يستطيع أن يفعل له شيئا لكنه يشغل ذهنه، ثم هذه رسالة بكذا وهذه رسالة بكذا وهذه رسالة بكذا. ولذلك يا إخوة أمران أنبه إلى إغلاق الهاتف عندهما: الأمر الأول عند قراءة القرآن، إذا كنت تقرأ القرآن سواء كنت تقرأ من المصحف أو تقرأ من الهاتف، أغلق الهاتف، بمعنى أغلق الاتصال، أغلق الاتصال. أما أنك تقرأ وتأتيك رسالة على الواتس كما يقولون وتنشغل بها عن القرآن، القرآن أعطه كلك، اختر للقرآن أنفس وقت فإنه أنفس ما تقرأ، وأقبل عليه بكليتك، لا تنشغل بالهاتف إذا كنت تقرأ في القرآن، أغلقه، وإذا كنت تقرأ من الهاتف أغلق وسائل الاتصال. والموطن الثاني للمعتكف، أرى للمعتكف أن يغلق الهاتف ويفتحه أحيانا إذا أراد أن يتصل يطمئن أو نحو ذلك، ما فيه يعني حرج، ولا أقول إنه حرام أن يفتح، لكن أنا أرشد المعتكف إلى ما يحقق له المقصود من الاعتكاف. قالت: ثم قمت لأنقلب، أي لأرجع إلى بيتي، أي لأرجع إلى بيتي. قالت: فقام معي ليقلبني، أي قام ليردني إلى بيتي. وفيه حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته ولطفه بهن وحرصه عليهن، فإن صفية رضي الله عنها كان بيتها بعيدا شيئا عن المسجد، فقام النبي صلى الله عليه وسلم ليقلبها ويردها إلى بيتها. رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوتنا في تعاملنا مع أهلينا، في حرصنا على أهلينا، في غيرتنا على أهلينا. ينبغي على المؤمن أن يجعل النبي صلى الله عليه وسلم أسوته في كل شيء. فها هو وهو معتكف، وهو النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أشرف من وطئ الأرض صلى الله عليه وسلم، يقوم مع امرأته ليقلبها. فالأصل في الزوج أن يحرص على امرأته، ليس من الشيء الطيب ما انتشر اليوم بيننا من أن الرجل يترك امرأته تذهب إلى السوق لوحدها، تخالط هذا وهذا وتسمع من هذا وتسمع من هذا وهو جالس في البيت ليس مشغولا بأمر يمنعه، ليس هذا من الشيء الطيب. الشيء الطيب أن الرجل يكون مع امرأته إذا ذهبت إلى السوق، إذا كان الأمر يحتاج أن تكون هي موجودة يكون معها، يكلم الرجال هو ويحرص عليها ويعينها ويحمل عنها ويحميها. هذا خلق رسولنا صلى الله عليه وسلم نتعلم منه، وخلق صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا أيضا جواز مشي المعتكف في المسجد، جواز أن يمشي المعتكف في المسجد، ما يلزم أن يبقى في المكان الذي يعتكف فيه، يجوز له أن يمشي في داخل المسجد. فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل مشى في داخل المسجد، يجوز له أن يمشي لوحده ويجوز له أن يمشي مع غيره في داخل المسجد. يعني بعض الإخوة مثلا من المعتكفين الآن قد يكون مريضا بالسكر ويحتاج أن يمشي، يحتاج أن يمشي، فلا بأس أن يمشي في داخل المسجد، لا بأس أن يمشي في داخل المسجد وهو يمشي يقرأ القرآن ويذكر الله، سبح الله، يستغفر الله، يمشي في داخل المسجد، لا حرج في هذا. ولا يخرج من المسجد إلا لحاجة لا بد منها. في روايات الصحيحين ليس في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المسجد، وإنما فيه أنه وصل إلى الباب، وصل إلى باب المسجد. وإن كان عبد الرزاق قد روى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معتكفا فاجتمع إليه نساؤه ثم تفرقنا، فقال لصفية أقلبك إلى بيتك، فذهب معها حتى أدخلها بيتها. لماذا خص صفية دون غيرها؟ بعض أهل العلم قال لأنها جاءت متأخرة فأراد أن يعطيها نصيبها، يعني جاء نساء النبي صلى الله عليه وسلم مبكرات ثم جاءت صفية متأخرة عنهن، فلما قمنا بقي لصفية مقدار هي دون بقية الزوجات، فقام معها ليعطيها حقها فيه صلى الله عليه وسلم. وقال بعض أهل العلم لبعد بيتها عن المسجد شيئا، بيوت أمهات المؤمنين قريبة من المسجد بل تنفذ من باب المسجد إليها مباشرة، ولكن البيت الذي كانت فيه صفية رضي الله عنها كان بعيدا شيئا. ولذلك ذكر هنا معنا أن مسكنها كان دار أسامة بن زيد، والمقصود يا إخوة أي الدار التي صارت فيما بعد لأسامة بن زيد، هي ما كانت في ذلك الوقت دارا لأسامة بن زيد، ما كان عنده دار أسامة بن زيد، لكن المقصود الدار التي تعرفونها الآن لأسامة بن زيد، يعني الراوي يقصد هذا. وهذه الدار بعيدة عن المسجد شيئا. قالت فمر رجلان من الأنصار فلما رأيا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرعا، أي لما نظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأيا معه امرأة استحيا فأسرعا، وجاء في بعض الروايات فرجع رجع عن الطريق. ومضيا فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنها صفية بنت حيي، أي على هينتكما من المشي، على هينتكما من المشي يعني امشوا الهنية الهون، لا تسرعا فليس هناك أمر تخشونه أو تستحيان منه، إنها زوجتي صفية، إنها أمكم أم المؤمنين زوجتي صفية. فقال سبحان الله يا رسول الله، أي كبر عليهما قوله صلى الله عليه وسلم، فكأنهما قالا نعوذ بالله من أن نظن بك سوءا يا رسول الله، نعوذ بالله من أن نظن بك سوءا يا رسول الله. فقال إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، هكذا في معظم روايات الحديث يجري من الإنسان، وجاء في رواية عند البخاري يجري من ابن آدم، يجري من ابن آدم، أي إنما خفت عليكما من الشيطان أن يلقي في نفوسكما ما يضركما، فأردت دفع ذلك. أنا لا أتهمكما ولا أخاف منكما، لكن أخاف عليكما من الشيطان أنكما لو ذهبتما ولم تعلما بحقيقة الحال يأتيكم الشيطان من هذه المرأة التي معه، فيوقع في أنفسكما شرا يهلككما، فأردت دفع ذلك عنكما. وهذا يدل على قاعدتين شريفتين عظيمتين، الأولى أنه يستحب للإنسان أن يدفع عن نفسه التهمة ليدفع سوء الظن به، يعني يا إخوة مثلا إنسان جاء من السفر في رمضان، والصحيح أن المسافر إذا كان مفطرا في السفر ثم قدم البلد له أن يأكل ويشرب، فكان في سيارته يشرب عصيرا فرآه جاره، يستحب هنا أن يقول له والله يا جاري قدمنا من السفر قبل قليل والحمد لله أفطرنا في السفر، ليدفع سوء الظن به أنه يفطر في نهار رمضان. وهذه قاعدة عظيمة، قال العلماء وتتأكد في حق ذوي الهيئات، الناس اللي لهم مقام ولهم قدر مثل العلماء ونحو ذلك، يتأكد في حقهم أن يبتعدوا عما يسبب سوء الظن بهم، وإذا خشي الواحد منهم التهمة يدفع عن نفسه التهمة. والقاعدة الثانية وما أجملها من قاعدة، أن يدفع الإنسان، أن من حق الصحبة أن يدفع الإنسان عن أصحابه ما يضرهم، أن من حق الصحبة أن يدفع الإنسان عن أصحابه ما يضرهم. كذلك في هذا الحديث التأكيد على أن يأخذ الإنسان حذره الشديد من الشيطان، فإنه يجري من ابن آدم مجرى الدم، وهذا يدل على أنه لا يفارق الإنسان ما دام حيا إلى آخر لحظة من حياة الإنسان، وهو يلازمه يريد أن يغويه. ولذلك إخواننا الذين نقول لهم مثلا لا يجوز أن يخلو الرجل بامرأة من غير محارمه، ولا يجوز أن يخلو زوج، ولا يجوز أن يخلو أخ الزوج بزوجة أخيه، يقولون أنتم تتهمون الناس. نحن والله ما نتهم الناس، نحن نخاف على الناس من الشيطان، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وهذا شرع الله ليس شرعنا، هذا شرع الله، هذا دين الله. والحكمة فيه حفظ الناس، فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. طيب، ما معنى فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم؟ قال بعض العلماء أي بوسوسته، أي بوسوسته، فهو لا يغفل عن الإنسان، دائما يوسوس له. وقال بعض العلماء بل بذاته أعطاه الله قدرة على أن يجري في دم الإنسان، وهذا ظاهر اللفظ، فإن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، ظاهر اللفظ أن الشيطان يجري في عروق الإنسان، وهذا يدل على شدة الملازمة. ولذلك إياك أن تغفل عن عدوك، فإنه يغتنم أي غفلة ليدخلك في مهلكة. فلنكن جميعا على حذر من عدونا. ومن أعظم الوسائل التي تخزي عدونا أن نكثر من قراءة القرآن، أن نكون من أهل القرآن، نكثر من قراءة القرآن وتدبر القرآن والعمل بالقرآن. وبهذا نكون انتهينا من أحاديث الاعتكاف في كتاب عمدة الأحكام.